يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في مطلع لقاء جديد من برنامجكم الورد القرآني الذي يأتيكم خلال أيام هذا الشهر المبارك، وموعدنا اليوم مع الجزء 27 من كتاب الله الذي يسمى جزء الذاريات، والذي يحوي سورة الذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة والحديد. هذه السورة العظيمة أو هذا الجزء الكريم يحوي هذه السورة التي يتحدث الله عز وجل فيها عن شيء من أهوال يوم القيامة، وعن تقرير البعث والجزاء والنشور، وعن تقرير وترسيخ معنى التوحيد في القلوب. ولذا فإن هذا هو طابع هذا الجزء الذي هو أغلبه مكي. افتتح الله عز وجل هذه السورة وهذا الجزء بسورة الذاريات. سميت بالذاريات نسبة إلى الرياح التي تذر التراب وغيره، والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. كل هذا قسم من الله عز وجل بالرياح، بالحاملات التي هي السحب، فالجاريات التي هي السفن في البحر، فالمقسمات وهي الملائكة التي تقسم الأرزاق ونحو ذلك بإذن الله عز وجل، أو التي تنزل أيضا بالأمر من السماء من عند الله سبحانه وتعالى. يقسم الله عز وجل بما شاء من مخلوقاته. ما هو جواب القسم؟ قول الله عز وجل: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، أي أن يوم القيامة واقع لا محالة. هذه السورة العظيمة تحوي طرفا من صفات أهل الإيمان. قال الله عز وجل من صفاتهم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم ذكر طرفا أيضا وشيئا من صفات أولئك المؤمنين الذين استحقوا بإذن الله عز وجل جناته ورضاه جل وعلا. ثم ذكر فيها سبحانه وتعالى أيضا طرفا من قصص الأقوام المكذبين لأنبياء الله ورسله وما حل عليهم من العذاب والنكال والعقاب، كقوم موسى عليه السلام ونوح وثمود وعاد الذين أرسل الله عز وجل إليهم أولئك الأنبياء وأولئك الرسل، فعصوا رسل ربهم فأخذهم العذاب الشديد. سيمر معكم أيضا يا مباركون أيها المباركون أيضا السر من وجود أو من خلق الإنسان، والسر الذي أوجد الله العباد وخلقهم من أجله، ألا وهو العبادة. ستجدون ذلك ظاهرا بينا في الآية 56 في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حتى ينفطر القلب ويقبل على الرب جل وعلا موحدا مذعنا مقبلا طائعا مخبتا منيبا لرب الأرض والسماء، يعترف بالوحدانية ويذعن بالربوبية لربه جل وعلا، ويحقق المعنى الذي من أجله وجد في هذه الدنيا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. افتتح الله عز وجل بعد سورة الذاريات سورة الطور، التي سميت على الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وهذا الجبل اكتسب ذلك الشرف وذلك النور وذلك العز من يعني تكليم الله لنبي من أنبيائه وهو موسى عليه السلام على ذلك الجبل. قال الله في مطلعها: والطور، أقسم الله بالجبل، وكتاب مسطور. الكتاب قيل هو اللوح المحفوظ ومسطور الذي كتبه الله عز وجل وقدره، في رق منشور، والبيت المعمور، والبيت المعمور. ما هو البيت المعمور؟ قيل أنه بيت في السماء السابعة يدخله يوميا 70,000 ملك لا يخرجون منه البتة، يدخله هؤلاء الملائكة المصطفون المقربون من عند رب الأرض والسماء، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذا البيت هو في السماء السابعة يوازي البيت الحرام والكعبة المشرفة في الأرض، حتى قال بعضهم أن البيت المعمور لو سقط في الأرض أو سقط على الأرض لوقع مباشرة على الكعبة المشرفة، أي أنه يوازيها تماما في السماء السابعة. قال الله عز وجل: البيت المعمور والسقف المرفوع، وهي السماء، السماوات السبع التي رفعها الله من غير عمد. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وهذا هو جواب القسم. هذه السورة العظيمة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يقرأ بها، فمر جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، قال جبير: مررت فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ سورة الطور، ثم قرأ قوله تعالى، أو حتى إذا بلغ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال: والله كاد قلبي أن يطير من هول ذلكم القرآن. وصح عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أيضا قرأ بالطور في المغرب، وهذا من السنن، أي حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل أحيانا في المغرب، كما ورد في صحيح السنة أنه أما في المغرب بألف لام ميم صاد الأعراف، لكن كان أغلب هديه صلى الله عليه وسلم في المغرب التقصير، وحيث أنه كان يقرأ من قصار المفصل، أي من سورة الضحى حتى سورة الناس. أيها المباركون، بعد هذه السورة العظيمة تأتي معنا سورة النجم، والتي أقسم الله عز وجل فيها بالنجم قائلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يقسم الله عز وجل بالنجم إذا رميت به الشياطين، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم. وتأمل الإشارة إلى أنه صاحبهم، ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو صاحبكم الذي منكم وفيكم ومن بني جنسكم ومن بني جلدتكم، كنتم تعرفونه وتصفونه بالصادق الأمين، هو من قومكم يحب لكم الهداية ويريد لكم الخير. ولذا لم يقل: أرسلنا إليكم رسولا فقط من يعني من قوم أو من جنس آخر، كلا، إنما أرسلناه من بني جلدتكم ومن قبيلتكم ومن أقاربكم، فهو صاحبكم. ألا يدعوكم هذا للإيمان برسالته؟ ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، أي علمه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل. قال الله: ذو مرة فاستوى، قيل يعني ذو قوة وذو منظر حسن، وهو بالأفق الأعلى، أي ليلة المعراج، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه السورة العظيمة هي سورة مكية تتحدث عما يتحدث عنها السورة المكية، إلا أنها يعني غلب على طابع هذه السورة الحديث عن كرامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث عن رسالته، الحديث عن تأييده بالوحي وبالمعجزات من عند رب العالمين جل وعلا. في آخر هذه السورة العظيمة سورة النجم تأتينا سجدة، وهي أول سجدة في القرآن على قول كثير من أهل العلم أنها أول سجدة في كتاب الله نزلت. بالمناسبة وقعت حادثة يعني تدل على عظمة هذا القرآن، لها علاقة بسورة النجم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم، حيث أن في نهايتها قوله جل وعلا: فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصحابة. كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بعض مشركي قريش، فمن قوة وهيبة وجلال وعظمة هذا القرآن لم يملكوا إلا أن يضعوا جباههم سجدا على الأرض، أن يضعوا أشرف ما فيهم وهو الوجه على أدنى على الأرض التي هي دنية ومحل وطئ الأقدام. بل أن الوليد بن المغيرة يعني أو غيره لم يعني لشدة عتوه واستكباره ومع إذعانه لهذا القرآن لم يستطع إلا أن يأخذ حفنة من تراب ويسجد عليها. في ختام سورة النجم قال الله عز وجل حاكيا عن قرب وقوع يوم القيامة: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. افتتح بعدها سورة القمر التي تتحدث أيضا عن قرب الساعة قائلا جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. نزلت هذه الآية في بيان المعجزة الخالدة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن مشركي قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أو أن يسأل ربه أن يفلق القمر فلقتين حتى يعني يؤمنوا، ثم استكبروا وعاندوا وقالوا: لو فعلت أيضا ذلك أو فعل ربك ذلك فإنا لن نؤمن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يبين لهم تلك الآية وأن يشق القمر شقين وأن يفلقه فلقتين. فشق الله عز وجل القمر فلقتين وجعل كل فلقة على جبل، فدهشوا ومع ذلك قالوا: هذا سحر سحرنا به محمد، فلننتظر من هو خارج مكة حتى يخبرنا من أهل السفر إن كان قد رأى القمر قد انشق أو لا. وأتى يعني من كان خارج مكة وأذعن وأيقن أنه شاهد ذلكم القمر قد انشق شقين، ومع ذلك لم يؤمنوا. فالله عز وجل يحذرهم في هذه الساعة، يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر ورأيتم الآيات، ألا يدعوكم ذلك للعظة والاعتبار؟ وفي هذا دلالة على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: بعثت أنا والساعة والساعة كهاتين، إشارة إلى قربها. بل إن من علامات قرب الساعة نزول الحبيب أو إرسال الحبيب صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات يغلب عليها طابع التهديد والوعيد، ولذا يذكر فيها سبحانه وتعالى كل مرة تتكرر معنا قوله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال أهل العلم: فهل من طالب حفظ وفهم فيعان عليه؟ وكأن من غاب قلبه عن هذا الفهم القرآني واتباع أوامره واجتناب نواهيه لم تنفعه هذه العظات. يليها أيضا يلي سورة القمر سورة الرحمن التي تحدث الله فيها عن نعيم أهل الجنة ونعيم أهل القرآن. وتأمل الإشارة في بداية السورة أن من رحمة الله أنه أنزل القرآن على عباده، لأنه رحمة وهدى وبشرى. الرحمن علم القرآن. يليها أيضا سورة الواقعة التي تحدث الله فيها عن يوم القيامة، التي سميت هذه السورة باسمه، وثلاثة أصناف ذكرهم وهم السابقون والمقربون وأهل اليمين وأهل الشمال والسابقون. أيضا تليها سورة الحديد التي سميت باسم تلك المعجزة التي وهبها الله للإنسان، التي فيها قوة في الحرب وقوة في السلم وفي العمار وفي البناء، فهي آية للناس أجمعين. فيها أيضا الآية التي عاتب الله بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال ابن مسعود ما كان بين نزول هذه الآية وأن عاتب ما كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية وعتاب الله لنا سوى 4 سنين. فهي فرصة في ختام هذا الجزء أن تلين قلوبنا بتدبر آيات ربنا، نسأله سبحانه وتعالى فضله ومنته بفهم كتابه وفقه آياته. ألقاكم غدا بإذن الله وأنتم في أحسن حال، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.